بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كانت رضي الله عنها تطيب الرمي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم قبل أن يحرم، يعني أنه إذا أحرم لا يصح منه أن يمس طيبا، وإنما قبل أن يحرم. فإذا مس الطيب قبل أن يحرم فلا بأس، ولو استدامه صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الحديث الآخر: كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فاستدامة الطيب قبل الإحرام لا بأس بذلك، ثم تستديمه بعد أن تحرم. أما إذا أحرم فلا يصح أن يمس طيبا، ويكون هذا الطيب ثابت عليه قبل أن يحرم، يستمر عليه بعد الإحرام، بخلاف ما إذا أحرم وتطيب ثم أزال هذا الطيب ثم استدامه مرة أخرى فلا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز للمحرم أن يمس طيبا. ومن استدامه أو أخذه بعدما فصله عنه لا يجوز له أن يمس الطيب بعد هذا. ولحله، يعني إذا أحل من إحرامه قبل أن يطوف بالبيت، فكان الطيب يلازمه صلى الله عليه وسلم، فهو طيب يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب من صفات المؤمنين أن يكون طيب الرائحة، مستديم الطيب، مستمر معه حتى حالة الإحرام. ولحله، كان إذا أحل من إحرامه له أن يتطيب، وإن كان قد بقي عليه الطواف بالبيت، لأنه يجوز للمسلم أن يمس الطيب بعد استدامة بعدما يمتنع من ذلك. فالطيب من محظورات الإحرام، لكن إذا استدامه فلا يؤثر عليه، وإذا أحرم وترك الطيب فإنه يجوز له أن يمس الطيب من جديد بعد حله التحلل الأول. فالتحلل الأول يحصل به مس الطيب ولا بأس، بخلاف ما لم يتحلل التحلل الكامل فلا يجوز للمحرم أن يمس طيبا. فمثلا إذا أحرم من أجل الإحرام فإنه يمتنع عن مس الطيب، وإذا طاف بالبيت أو أراد الطواف وتحلل من إحرامه يعني بدأ يتحلل فإنه له أن يمس الطيب، فالطيب يمتنع منه في أول الإحرام، ثم إذا طاف أو قبل أن يطوف إذا أدى بعض نسكه فله أن يمس الطيب. فمثلا إذا حج المرء فله أن يمتنع من الطيب بعد الإحرام، ثم إذا تحلل التحلل الأول فله أن يمس الطيب، ولا يمس شيئا من المحظورات الإحرام كالجماع إلا بعد أن يتحلل التحلل الكامل، ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما. اقرأ.
ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب الطيب قبيل
ما يؤخذ من الحديث، يعني ما فيه تفسير لفقرات الحديث بأنه واضح جلي: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. إذا أراد أن يحرم كانت تعطيه الطيب ليتطيب به، ولحله إذا أراد أن يتحلل قبل أن يطوف بالبيت. فليس في عبارته ولا كلامه خفا، مفردات الحديث تأتي إذا كان فيها خفا. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب الطيب قبيل عقد الإحرام ليبقى أثره معه أثناء إحرامه،
ليبقى أثره بعد الإحرام، لأن المحرم ممنوع من مس الطيب لكن استدامته جائزة. نعم.
ثانيا أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر إحرامه ولا يخل به سواء في ثوبه أو في بدنه، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب.
يعني هذا إذا استدام الطيب سواء كان في الثوب أو في البدن، إذا استدامه فله ذلك، لكن إذا خلع الثوب أو البدن فيرى بعض العلماء أنه يلزمه أن يغسل أثر الطيب. معنى هذا أن المرأة إذا تطيب وطيب بدنه فلا بأس عليه قبل أن يحرم، فإذا أحرم وخلع شيئا من ملابسه التي فيها الطيب هل يجوز له أن يستعيد الطيب أو لا؟ الأولى أن لا يستعيده لأنه في حالة الإحرام ممنوع من التطيب، وهذا قد دخل في النسك، ويرى بعضهم أنه ما كان عليه من قبل فله أن يستديمه. نعم.
أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر إحرامه ولا يخل به سواء في ثوبه أو في بدنه، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب. ومن أدلة هذا ما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
يعني كان عليه الصلاة والسلام يضع وبيص المسك على رأسه ثم يستمر هذا المسك مستمراً عليه، كأني أنظر إلى وبيص المسك أو وبيض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فمعنى هذا أن استدامة الطيب بعد الإحرام جائزة. نعم.
قال ابن القيم: ومذهب جمهور العلماء جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة أنه كان يرى وبيص المسك وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه. وحديث صاحب الجبة عام حنين سنة 8 وحديث عائشة عام حجة الوداع فهو ناسخ.
حديث صاحب الجبة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقول في يا رسول الله؟ أنا أحرمت، أريد التوجه إلى مكة بإحرامي هذا، والمسك عليه متناثر كثير الطيب. فقال: اغسل جبتك هذه من الطيب، يعني أن الطيب ينافي استمرار في الإحرام، وهذا في أول الأمر. ثم جاء وبيص المسك بعد هذا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثالثا: حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول، وسيأتي بيان التحليلين إن شاء الله.
فتحية مكة الإحرام، إذا دخل مكة يسن له أن يحرم، والمحرم يحرم عليه أن يمس طيبا بعد إحرامه، لكن قبل الإحرام له ذلك. فإذا أراد أن يحرم، فإذا كان الطيب هذا ينتقل ويعود فيجب غسله، وإذا كان هذا ثابتا على رأسه أو لحيته أو شاربه فلا بأس عليه. فعائشة رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك، وبيصه يعني لمعانه، لمعان المسك على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوجب ذلك مخالفة، ولم يكن مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان هو الصحيح. وأما حال الإحرام راعي الجبة، راعي الجبة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وتطيب طيبا كثيرا، فقال: أبعد عنك هذه الجبة لأنها لباس ما يصلح للمحرم، واغسل الطيب هذا الذي عليك كثرته لأن هذا ممنوع حال الإحرام، وهذا في السنة الثامنة من الهجرة، يعني قبل الحج الذي أوجبه الله جل وعلا بوقت طويل. فلما فرض الله الحج أجاز للمحرم أن يمس الطيب قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فالإحرام يمنع من الطيب. فكان المنع في السنة الثامنة من الهجرة، والإباحة في السنة العاشرة من الهجرة. نعم.
رابعا،
ثالثا
حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول، وسيأتي بيان التحليلين إن شاء الله.
بيان التحللين إن شاء الله. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل الثاني يحصل بالثالث مع السعي إذا لم يكن سعى. فمثلا إذا كان محرم وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه، هذا يحصل له التحلل الكامل. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، يعني فعل الطواف رمي الجمار والطواف بالبيت، حل له التحلل الأول دون الثاني، والثاني يحل إذا أكمل التحلل. يعني التحلل تحللان، تحلل يبيح كل شيء سوى النساء، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. فقد يحرم المرء بالحج ليلة عرفة أو ليلة النحر قبل صلاة الفجر بساعة، يحرم بالحج، وبعد صلاة الفجر يتحلل التحلل الكامل. له أن يتحلل تحللا كاملا، كل شيء يبيح له ذلك، لأنه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ورمى جمرة العقبة، حل له، حلق أو قصر، حل له كل شيء حتى النساء. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه لا يحل له إلا الطيب وغيره من الأشياء سوى الاستمتاع بالزوجة، ما يجوز أن يستمتع من زوجته بشيء حتى يتحلل التحلل الكامل. إذا حل الطيب ثلاثة.
ثالثا، حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول، وسيأتي بيان التحللين إن شاء الله. رابعا، استحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف بالبيت.
استحباب الطيب قبل الطواف بالبيت، يطوف وقد تطيب، لأن المسلم ينبغي له أن يعتني بالطيب ويطيب نفسه ويزيل الروائح الكريهة كلها عليه بالاغتسال والطيب وهكذا. وكان بدل ما كان ممنوع يكون مستحب، ليتعبد المسلم ربه على بصيرة. فقد يكون الشيء ممنوعا وقد يكون مستحبا في بعض الأحيان، فالطيب ممنوع حال الإحرام، مستحب بعد التحلل الأول. كذلك الأكل حال الصيام ممنوع، فإذا أفطر ويستحب له أن يبادر بالفطر إن كان الفطر اليوم، وإن كان الفطر كاملا يستحب له أن يتحلل بالفطر والأكل والشرب طاعة لله جل وعلا. فعلى المسلم أن يطيع الله جل وعلا في أكله وشربه وتحلله وجماعه وسائر أموره.
خامسا، يؤخذ من تطيبه صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وتطيبه بعد التحلل تحريم الطيب أثناء الإحرام، وعلى هذا إجماع العلماء، فهو من محظورات الإحرام.
الطيب محظورات الإحرام، فكونه يتطيب قبل أن يحرم ويتطيب بعد أن يتحلل هذا حسن، لأنه يسارع إلى امتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يمس الطيب بعد الإحرام إلا عند التحلل. فمعنى هذا أنه يستحب له أحيانا ويمنع منه أحيانا.
نعم. سادسا، أن ترتيب الإفاضة في فعل المناسك يكون بعد التحلل الأول، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
أن ترتيب الإفاضة في فعل المناسك يكون بعد التحلل الأول، وسيأتي بيانه إن شاء الله، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحلل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، فالأفضل له الامتناع عن التحلل كاملا حتى يطوف، حتى يؤدي بعض المناسك كالعتق، كامتناعه عن الأكل، امتناعه عن الطيب، امتناعه عن مس الزوجة، امتناعه عن أشياء محرمة حال الإحرام. فإذا طاف، إذا رمى جمرة العقبة معناه بدأ يتحلل، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، له أن يستبيح بعض المحظورات عليه. فإذا طاف بالبيت استباح ما بقي عليه من المحظورات. أن ترتيب الإفاضة، يعني الأولى للحج، الأولى في حال الحج أن يرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف بالبيت. فإن بدأ بالطواف قبل الحلق والتقصير فلا بأس عليه، لكن الأولى خلاف ذلك. معنى هذا أن المحرم له أن يتحلل التحلل الدون الكامل في أمرين فقط، في أمرين فقط يتحلل التحلل غير الكامل، وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، هذا يحصل به التحلل دون الكامل، والكامل يحصل بهذين مع الطواف والسعي. فيستحب للمسلم أن يرتب التحلل كما رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا رمى جمرة العقبة، أول ما يبدأ به بعد وصوله لمنى رمي جمرة العقبة، ثم الذبح إن كان معه هدي، لأن الهدي لا يلزم كل أحد، من يلزمه الهدي فيستحب أن يذبحه بعد رمي جمرة العقبة، وأما من ليس عليه هدي فلا يلزمه شيء من هذا، فيلزمه الحلق يحلق ثم يطوف بالبيت. فإن لم يرتب هذه الثلاثة قدم شيئا منها على شيء فلا بأس، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر عليه الصلاة والسلام إلا قال افعل ولا حرج. فأعمال يوم العيد مرتبة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها رمي جمرة العقبة تحية منها، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده. هكذا يرتبها المسلم، لكن لو بدأ بشيء قبل شيء فلا بأس. لو أن الحاج من مزدلفة توجه إلى مكة وطاف بالبيت فلا بأس به، لا بأس عليه أن يطوف قبل أن يرمي جمرة العقبة، ولا بأس أن يرمي بعد قبل ذلك، لكن الأفضل أن يرمي أولا ثم يطوف ثم يرمي ثم يحلق أو يقصر أو ثم يطوف بالبيت. خمسة سبعة.
سابعا، الحكمة في تحريم الطيب على المحرم هو البعد عن التنعم وملاذ الحياة الدنيا، وأن يجمع همه لمقاصد الآخرة،
لأن الطيب تشتاق إليه النفوس وتريده، فيحسن بالمسلم إذا كان في حالة إحرام أن يجتنب الطيب، لأنه من ملاذ الحياة الدنيا، فيحسن بالمسلم أن يترك الملاذ كلها ويقبل على أمور الآخرة. نعم.
ثامنا، ولاية المرأة شؤون زوجها الخاصة وقيامها عليها، وأن هذا من حسن العشرة.
من حسن العشرة أن تتولى المرأة تطيب الزوج، تعطيه الطيب، تقول خذ تطيب، أو تطيبه هي، وتمنع ذلك وقت الإحرام، لكن عند الحل تبادر بأن تعطيه ذلك. فيحسن بالمرأة أن تطيب زوجها وأن تتولى ذلك منه بلا غضاضة ولا شيء من هذا، لأن هذا من حسن معاشرة الزوجة لزوجها.
تاسعا، استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب إلى العبادات في المساجد لا سيما المجامع الكبيرة، فقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب للعبادات، عند صلاة الجمعة يستحب للمسلم أن يتطيب وأن يلبس أحسن الثياب، عند صلاة الاستسقاء يستحب للمسلم أن يغتسل ليزيل الروائح الكريهة التي تعلق بدنه، عند المجامع، عند صلاة الجماعة يستحب للمسلم أن يتطيب وأن يذهب إلى المسجد بأحسن هيئة، وهكذا يستحب للمسلم أن يحسن نفسه عند أداء العبادة.
عاشرا، وجوب طواف الإفاضة فهو أهم أركان الحج، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
وجوب طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة بالحج واجب، بل هو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فمن أدى حجه وذهب قبل أن يطوف للإفاضة ما تم حجه، لو يأخذ على هذا 10 سنين يعتبر محرما إلى الآن، لا يجوز له أن يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف بالبيت. فهذه من واجبات الحج وهو الطواف بالبيت، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه العزيز، فقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيستحب للمسلم قبل أن يقضي هذا الواجب أن يتطيب بين يديه، يؤديه على أحسن هيئة وأحسن حال. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
ولا يخطب.
رواه مسلم.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، ومن أفاضلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدره ويستحيي منه. روي أنه دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكشف بعض ساقه إلى ركبته، فدخل ولم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، ثم دخل عمر فهو على حاله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان رضي الله عنه ضف ثيابه وعدلها، فلاحظت هذا عائشة رضي الله عنها وهي معه عليه الصلاة والسلام، هي فقيهة الأمة تأخذ من أحكام فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية، فقالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر ولم تبالي به، ودخل عمر ولم تبالي به، ودخل عثمان وضربت ثيابك ولبستها وكملتها وغطيت ما بدا من جسمك. قال: نعم. أقرها صلى الله عليه وسلم على هذا، قال: نعم. ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فالله جل وعلا أطلع رسوله من شدة حياء عثمان أنه يستحي، وكلما كان المرء يستحي أكثر فالناس يستحون منه أكثر، فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان في أمر لم يستحي من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما، وهو مجاهد جيش العسرة رضي الله عنه، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، جهز 100 من الإبل في جيش العسرة، ثم جهز 100 ثانية، ثم جهز 100 ثالثة رضي الله عنه وأرضاه. كان غنيا وكان يستعمل ماله في طاعة الله، والله يخلف عليه، وكلما أعطى من المال جاءه أكثر رضي الله عنه، لأنه كما جاء بالحديث: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. كأن المرأة ينفق مثلا 10 ريالات فيخلف الله عليه 20 ريال تأتيه من وجه آخر حلال. وهكذا رضي الله عنه كان جيد الإنفاق في سبيل الله رضي الله عنه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح اسم فاعل، لا ينكح لا يكون متزوجا لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يتزوج يتزوجه غيره، لا تزوج المحرمة. فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره، ولا ينكح ولا ينكح. ينكح يتزوج، ينكح يزوج نفسه أو غيره. ولا يخطب، الخطبة ممنوعة على المحرم، لأن الخطبة وسيلة الزواج، والزواج المقدمة للجماع، فنهي المسلم عن أن يجامع وأن يتخذ شيئا من وسائل الجماع، لأن الجماع لذة من لذات الدنيا، فمنع المحرم منها، والمنع يسير وقت الإحرام، فإذا تحلل المحرم فله أن ينكح وينكح. مثلا إذا أحرم المرء من التنعيم أو من غيره من مواطن الإحرام فيجب عليه أن يمتنع عن الجماع حتى يتحلل التحلل الكامل، فإذا تحلل له أن يجامع، وليس له أن يخرج من الحرم من الإحرام إلا بالتحلل الكامل أو يكون محصرا فيأتي فدية الإحصار، لأن المرأة قد يكون محرما فيمتنع عن الجماع وعن وسائل وسائله، منها العقد ومنها القبلة واللمسة وغير ذلك من الأمور يمتنع عنها، فإذا تحلل له ذلك. ولا يخطب، لأن الخطبة خطبة النكاح، يعني ما تجوز للمحرم لأنه يجب عليه أن يكون بعيداً عن أمور الجماع. والمرء إذا خطب يريد زوجة لماذا؟ يجامعها، فمنع من الخطبة خشية أن يخطب فيجامع وهو محرم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا عقد الإحرام بحج أو عمرة يجب عليه أن يمتنع عن الجماع. بعض الناس يجهل جهلا عظيما، إذا دخل مكة محرما وسكن في فندق أو دار أو مكان مناسب له استدعى زوجته فجامعها، يسول له الشيطان ويزين له المحرم وهو حرام عليه. كيف حرام عليه زوجته؟ حرام عليه لأن الوقت وقت إحرام، والمحرم يمتنع عما لا يجوز له شرعا. متى يحل له ذلك؟ إذا تحلل من إحرامه. كثيرا ما يحصل هذا من بعض المحرمين، إذا تهيأ له السكن المناسب وسكن قبل أن يطوف البيت يجامع زوجته، يزينها له الشيطان ويتدخل الشيطان في التحسين بينهما، فتكون حينئذ حرام عليه. ولا يحل له أن يجامعها حتى يؤدي نسكه، طال الوقت أو قصر. قد يحل نسكه في ساعة واحدة، قد يؤدي نسكه حجا كان أو عمرة في ساعة واحدة. إذا أحرم ليلة عيد النحر، ليلة عيد الفطر، ثم صلى الفجر وطاف، ثم رمى الجمار وسعى، له أن يجامع زوجته لأنه تحلل من نسكه. وأما إذا لم يطف ولم يسعى فيحرم عليه أن يقرب زوجته حتى وإن حسنها له الشيطان، مع العلم أنه إذا طاف، إذا جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الكامل فيحرم عليه ذلك. فإن كان التحلل الأول حصل فقط فيجب عليه الهدي والحج والنسك صحيح، وإن كان لم يتحلل أبدا، لم يبدأ بالتحلل، فيجب عليه أن يبطل هذا النسك ويتمه، ثم يسعى في إخراج نسك جديد بعيد من الجماع. فمثلا إذا أحرم صبيحة يوم النحر، يعني قبل الفجر أحرم، وأدرك عرفة قبل الفجر، ثم طاف وسعى ورمى الجمار بعد طلوع الفجر، لو أن يتحلل ولو أن يصيب زوجته، أما ما دام لم يسعى ولم يطف فلا يحل له أن يقرب زوجته، لأنه ما تحلل التحلل الكامل. فالتحلل المبدئي يحصل بالطواف والسعي والحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة، هكذا. فأما إذا لم يرمي جمرة العقبة أو لم يطوف ولم يسعى أو لم يحلق ولم يقصر فيمتنع من كل المحظورات سوى ما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالنساء يمتنع عنه حتى يكمل. فإذا أكمل هديه أكمل إحرامه فله أن يجامع زوجته. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح امرأة ولا تنكح ولا ينكح رجلا كان يكون المحرم امرأة. فمعلوم أن المرأة يحرم عليها ما يحرم على الرجل في الإحرام، فلا يجوز له أن ينكح زوجته ولا يجوز للزوجة أن تقدم نفسها لزوجها لينكحها ما لم يتحلل كل واحد منهما. فإن بقي أحدهما لم يتحلل فيمتنع عن ذلك، كما قالت فاطمة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من اليمن وقد أحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحرمت كإحرام أمهات المؤمنين، طافت رضي الله عنها بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم تحللت وتجملت لاستقدام زوجها، الزوج خالفها بالإحرام، الزوج استمر على إحرامه حتى يوم النحر، فلما رآها تجملت قال ما صنعت، ماذا صنعت؟ قالت أبي أمرني بهذا، فذهب يشتكيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني قدمت مكة محرما كإحرامك، وجدت فاطمة كما تراها الآن متجملة متهيئة تريدني. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أمرتها بذلك، لأن هي تحللت تحلل كامل رضي الله عنها، وعلي رضي الله عنه بقي عليه شيء من التحلل لأنه قدم الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسوغ لمن قدم الهدي أن يتحلل حتى يذبح الهدي وينحره رضي الله عنهما. فالمحرم لا ينكح ما يتزوج ولا ينكح لا يزوج إذا كان امرأة، ولا يخطب، لو خطب امرأة فلا يجوز، يحرم عليه ذلك ولا يؤثر على هذه المرأة.
مفردات الحديث: لا ينكح، ياء المضارعة مفتوحة،
ياء المضارعة،
ياء المضارعة مفتوحة، فهو مبني للمعلوم أي لا ينكح بنفسه،
وهذا زوج بنفسه.
وهذا يروى على وجهين: أحدهما على صيغة الخبر وتكون لا ناهية،
لا ينكح نافية، نعم.
الثاني على صيغة النهي وتكون لا ناهية جازمة،
جازمة، لا ينكح، لا ينكح، هذه لا ناهية، والناهية تجزم الفعل. لا ينكح، لا ينكح نافية، والنفي لا يجزم الفعل بل يستمر الفعل مرفوعا، يعني على وجهين يصلح فيها النهي ويصلح فيها النفي. فإذا قلنا لا ينكح المحرم فهذا نهي والنهي يجزم الفعل، وإذا قلنا لا ينكح فهذا نفي والنفي يصح معه الرفع وأن رفع، النهي والنفي. الفعل المنفي يرفع، الفعل النهي يجزم. الثاني
على صيغة النهي وتكون لا ناهية جازمة.
اللام الناهية جازمة واللام النافية لا تجزم.
والكلمات الثلاث إما مرفوعات على الأول أو مجزومات على الثاني.
والأفعال الثلاثة لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يجوز في كل واحد منهما النفي فيكون مرفوع، ويجوز في كل واحد منهما النهي فيكون مجزوم. لا الناهية تجزم الفعل المضارع، لا النافية ترفع الفعل المضارع.
وذكر الخطابي أن صيغة النهي أصح وهو أكثر ما روي من طرق الحديث.
صيغة النهي أصح يعني لا ينكح يكون مجزوم.
وذكر الخطابي أن صيغة النهي أصح وهو أكثر ما روي في طريق في طرق الحديث. ولا ينكح بضم الياء مبني للمجهول أي لا ينكحه
غيره. لا ينكحه غيره، يعني ما يسوق للمرأة المحرمة أن ينكحها زوجها حتى ولو كان الزوج غير محرم، ما دام أنها هي محرمة فلا يجوز له أن يقربها.
ولا يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء وهي طلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها.
لا يخطب المرأة الرجل، يخطب لا يطلب زواجه من المرأة هذه ولا من أهلها ما دام أنه محرم ولا يجوز له الخطبة، والخطبة خطبة النكاح والخطبة خطبة القول.
ما يؤخذ من الحديث: أولاً تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجلاً أو امرأة محرمين أو أحدهما محرم والآخر حلالاً، وهو نفي في معرض النهي فيقتضي فساد العقد.
لو عقد رجل على امرأة محرمة فسد عقده، لو عقد على المرأة وهي محرمة وهو حلال فلا يصح عقده بل يكون فاسدا.
ثالثا تحريم خطبة النكاح على المحرم لأن الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، والنكاح وسيلة إلى الجماع المحرم قبل التحلل الأول والثاني للمحرم، لأن الجماع هو أغلظ محظورات الإحرام.
الجماع أغلظ محظورات الإحرام، فلا يسوغ للمرء أن ينكح أو يجامع حال إحرامه، وحتى أخذه بعض العلماء بالجهل أو النسيان أو غيرهما، قالوا مثل هذا ما يتطرق إليه جهل ولا نسيان. معلوم عند الناس كلهم أن الجماع محرم على الرجل.
رابعا، جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال.
هذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عده العلماء من أوهام ابن عباس، لأنه رضي الله عنه يعتقد وغيره يعتقد من الصحابة أن المحرم ما يجوز له أن يتزوج، المحرم ما يجوز له أن يتزوج، ويقول أن النبي تزوج حال إحرامه، والصحيح أن تزوجه بعد الإحرام، بعدما تحلل من إحرامه تزوج ميمونة رضي الله عنها. نعم، وقد أخطأ.
وقد خطأ العلماء ابن عباس بهذه الرواية، فإن ميمونة نفسها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك أبو رافع قال كنت السفير بينهما فتزوجها وهو حلال. قال ابن المسيب وهم ابن عباس، وقال القاضي عياض انفرد برواية ذلك ابن عباس وحده، وخالفه أكثر الصحابة، وممن خالفه ميمونة وأبو رافع وهما أعلم بالقصة لأنهما المباشران لها.
ميمونة رضي الله عنها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهو حلال، ما يتزوجها وهو حرام، وإنما تزوجها بعدما تحلل، فهي أدرى بهذا، تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تحلل من إحرامه.
خامسا، الحكمة في تحريم النساء على المحرم هو بعده عن ملاذ الحياة الدنيا وزينتها، وأن يجمع قلبه على أعمال الآخرة وما يقربه إلى الله.
هذا من الحكم في منع المحرم من الجماع، لأن الجماع هو ألذ شيء في هذه الحياة، حياة الدنيا، فإذا جامع ربما ينشغل بهذا الجماع ويتساهل في أداء النسك، فمنع من أداء من فعل الجماع حال الإحرام. وفي حكم أخرى كثيرة. نعم.
سادسا، قال الشيخ تقي الدين الرفث اسم للجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فإن من جامع فسد حجه.
الرفث لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ الرفث اسم للجماع، ولكن الله جل وعلا يستحيي، فلا يجوز للمرء أن يجامع حال حجه إلا بعد ما يتحلل.
وحكى ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء على فساد النسك بالوطئ قبل التحلل الأول، وأنه لا يفسد النسك إلا به أنزل أو لم ينزل.
يعني إذا أولج ذكره في فرج المرأة فإنه يفسد الحج ما دام لم يتحلل أي تحلل، فإن تحلل التحلل الأول فالحج صحيح لكن عليه هدي، وإن لم يتحلل أبدا فإن حجه يفسد ويبطل حج هذا، وعليه أن يستديم كما تقدم، عليه أن يستديم الحج ويؤديه وإن كان غير صحيح، وعليه أن يقضيه بدله.
سابعا، المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد الحج بالوطء مطلقا، عالما أو جاهلا، ناسيا أو متعمدا، وهو قول جمهور العلماء.
جمهور العلماء رحمة الله عليهم يمنعون من الجماع حال الإحرام سواء كان المرء جاهلا أو ناسيا، ذاكرا أو عامدا، كله يفسد الحج، فلا يجوز للحاج أن يجامع زوجته.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره، وهو مذهب الشافعي. واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وأنه لا شيء عليهم لا كفارة ولا قضاء، لما ثبت بدلالة الكتاب والسنة.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن جامع جاهلا الحكم أو ناسيا الحكم فلا بأس عليه وحجه صحيح.
ثامنا، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وطئ في
وزير هو ابن هبيرة رحمه الله.
قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج، وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أن عليه دما ولا يفسد حجه.
يعني أن الجماع الذي يفسد الحج هو الإيلاج، إذا أولج ذكره في فرج المرأة، أما الجماع بدون إيلاج دغدغاه لمس وكذا وتلذذ، هذا ما يفسد الحج.